غير معقول أبدا. فإذا معناه أن نفي الرؤية. ولهذا لما يعني تمعنوا في هذا صارت الرؤية عندهم هي زيادة علم، قالوا رفع الحجب، فسروها برفع الحجب، أي حجب؟ يعني الحجب عن الناس. فمعنى ذلك أنها ممكنة من الآن، إذا رفعت الحجب يمكن. فعلى كل حال الباطل متناقض ومتهافت لا يثبت، فلا بد أن تكون العقائد العلم يؤخذ عن الوحي. فالله جل وعلا أثبت أنه يقول، وكلامه هو الذي يكلف به عباده، يأمرهم وينهاهم، وهو الذي أرسل به الرسل. يرى أن كلامه ينقسم إلى قسمين: كلام ديني شرعي أمري، أمري ديني شرعي، وكلام أمري كوني قدري يكون الأشياء بها، كل شيء كن فيكون. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه واستعاذته: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فالتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر يعني لا يخالفها ولا يعصيها لا بر ولا فاجر، هذه التي لا يخالفها ولا يعصيها بر ولا فاجر هي الكلمات الكونية القدرية. أما الكلمات الدينية الشرعية الأمرية فأكثر الخلق خالفوها وجاوزوها. فدل على أن الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام ديني أمري شرعي، وكلام قدري كوني يكون به الأشياء تعالى وتقدس. وقوله هذا: فقال الله جل وعلا، هذا هو حكمه، حكم بين الجنة والنار: أنت عذابي. أنت عذابي يعني أنه جعلها جل وعلا عذابا يعذب بها من يعصيه ويخالف أمره. أنت عذابي أعذب بك من أشاء. والإضافة هنا عذابي، سميها كل سميها إضافة خالق إلى مخلوق. عذاب يعني عذاب المخلوق، ليس هذا عذاب صفة، صفته التي هي غضب، غضبه صفة، ولكن هذا من آثار غضبه، النار من آثار غضبه تعالى وتقدس، فهي عذابه. وكذلك يقال في الجنة، وقال الجنة: أنت رحمتي. رحمتي يعني أثر الرحمة التي هي صفته، من أثر الرحمة التي هي صفته جل وعلا. والرحمة قسمها العلماء إلى قسمين: رحمة هي صفة الله التي وصف بها نفسه وتقوم به، ورحمة هي مخلوقة، رحمة مخلوقة هي من آثار رحمته. ومن ذلك حديث الذي في الصحيح: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء، فأنزل جزءا على الخلق يترحمون به، وأمسك عنده 99 جزء. فإذا كان يوم القيامة أضاف هذا إلى تلك ورحم بها عباده، فهذه رحمة مخلوقة وهي من آثار رحمته جل وعلا. ومن ذلك قوله جل وعلا: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني في الجنة. وهنا نفس الشيء، قال: أنت رحمتي. فسمى الجنة رحمة، رحمته، لأن هي أثر من أثر رحمته تعالى وتقدس. ثم يقول: أصيب بك من أشاء. يعني هذا يعطينا أن الجنة أنها لا يدخلها إلا من يشاء ربنا جل وعلا، وكذلك النار. فالأمور كلها بمشيئته تعالى وتقدس، وكل شيء حتى الخلود، الخلود الذي أخبرنا الله جل وعلا قيد بأنه بالمشيئة، حتى لا يطمع إنسان يقول أن الخلود قد اكتسبته بذاتي. وهذا من أحسن ما يفسر به الاستثناء، الذي جاء في سورة الأنعام وسورة هود، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجهول. قد أشكل هذا الاستثناء على كثير من المفسرين، وقالوا إن هذا الاستثناء يعود إلى مدة البرزخ أو مدة الدنيا ولا يعود على في المستقبل، وذكروا أشياء. وإذا قلنا إن الاستثناء معناه أن كل شيء واقع بمشيئة الله، وأن هذا يكون كله مآله إلى الله، لا خلود أهل الجنة ولا خلود أهل النار، وأنه لم يكتسب بذواتهم وإنما هو بخلود الله لهم. ولهذا جعل الاستثناء سال الإشكال. كذلك الآية التي في سورة الأنعام قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء ربك إلا ما شاء الله إن الله عليم حكيم. فقوله أصيب بك من أشاء يعني أن الله جل وعلا يخلق للجنة خلقا قبل وجودهم كما جاء تفصيل ذلك، كما أنه قال في النار نفس الشيء أنت عذابي أصيب بك من أشاء. أهل النار وأهل الجنة مفروغ منهم، قد عرفوا قبل وجودهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل عليه. وقوله ولكل واحدة منكما ملؤها يعني أن هذا وعد من الله أن يملأ الجنة والنار من أهلها الذين هم من الجن والإنس، وخرج من هذا من ينشئهم الله جل وعلا خلق الذي ينشئهم للجنة ويسكنهم فضلها، مع أن الجنة واسعة جدا واسعة، فإنه جاء أن الإنسان ينظر أنها في حديث فيه مقال قولوا أدنى أهل الجنة من ينظر في ملكه 1000 سنة وأما أعلاهم من ينظر إلى وجه ربه بكرة وعشية. والحديث الذي في الصحيح في صحيح البخاري عن أنس وهو مخاطبات لله بل محاورة لله مع أدنى أهل الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا منها يعني من التوحيد، رجل يجعل وجهه إلى النار يخرج منها ولكنه يحبس على شفير النار ويجعل وجهه إليه ما يستطيع يلتفت، فيبقى يدعو ربه يا ربي اصرف وجهي عن النار لا أسألك غير هذا فقد آذاني نتنها وقشبها. يقول الله جل وعلا له لعلك تسأل غير ذلك، يقول لا وعزتك ما أسألك غير هذا، يجد صرف الوجه بس فقط نصرف الوجه عن النار، فيصرف الله جل وعلا وجهه عن النار، فإذا صرف وجهه عن النار رفع له شجرة خضراء ينظر إليها يريد أن يصبر ولكنه لا يصبر، فيقول يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول ويلك يا ابن آدم لم تعطي العهود أنك ما تسأل غير ما سألت، يقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، والله يعذره لأنه يرى شيئا لا يصبر عنه ولله في ذلك حكمة. فيقول لعلك إن وصلت إلى تلك الشجرة تسأل غيرها، يقول لا وعزتك، وهذا الذي عنده في جهده إنه ما يسأل غيرها، لا وعزتك لا أسألك غير هذه، فيوصله الله جل وعلا إلى الشجرة التي رآها. فإذا جلس عندها وشرب من الماء واستظل بالظل رفع له شجرة أحسن منها وأجمل ينظر إليها، ثم ما يصبر يسأل ربي ربي وصلني إلى تلك الشجرة، يقول الله جل وعلا: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، تعطي العهد ثم تغدر. فإذا قل له لعلك تسأل غير هذا، يقول: لا وعزتك لا أسألك غير هذا، فيوصله إلى الشجرة الأخرى. إذا وصل إليها رأى الجنة، قل: فإذا رآها فتح الباب فيرى ما في داخلها، هنا ما يمكن يصلح أصلا. يقول: يا ربي أدخلني الجنة. فيقول جل وعلا: ألم تعط العهد أنك لا تسأل غير ما سألت، ما أكثر غدرك يا ابن آدم. ثم يقول الله جل وعلا: أترضى أن تكون لك الدنيا كل نعيم فيها منذ خلقت إلى أن فنيت؟ يقول: تسخر بي وأنت رب العالمين؟ استكثر هذا جدا، استكثره على نفسه. ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك من ضحك رب العالمين، فإنه إذا قال له ذلك ضحك وقال: لا، ما أهزأ بك، ولكني على كل شيء قدير. ثم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله معه. في حديث أبي هريرة قال: ذلك لك ومثله معه. فقال له أبو سعيد: لا يا أبا هريرة، وعشرة أمثاله معه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فالمقصود أن هذا هو أدنى الجنة، إذا كان له هذا الشيء: كل نعيم في الدنيا منذ وجدت إلى انفنيت وعشرة أمثاله معه، هذا أدنى أهل الجنة. فمن يتصور أعلاهم؟ ما يتصور، إن صور عقل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، شيء ما يتصور. وفيه في الصحيح يقول: يتراءى أهل الجنة أصحاب الغرف كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. ثم نرى سهيل وما هو أبعد منه، لما قالوا تلك منازل الأنبياء قال: لا، قوم آمنوا بالله وبرسله وعملوا الصالحات. فمعنى ذلك أن الجنة واسعة جدا. لهذا وإن كان أهل النار أكثر من أهل الجنة، الجنة تمتلئ بهذه الصفة. في الحديث الذي سنن في المسند يقول: من صلى كل يوم 12 ركعة، يعني نفلا، بنى الله له بيتا في الجنة. كل ما صلى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. إذا كان الإنسان مثلا امتد عمره كل يوم يصلي، كم يصير له من قصر؟ قصور كثيرة جدا، ما هو قصر مع فوق قصر. المقصود أنه يعني أن الجنة تمتلئ على هذه الصفة، بخلاف النار فإنه يقرن بعضهم ببعض، صلى الله عليه وسلم، يكون ولكنهم يعظمون فيها. وكل هذا مثل ما سبق أنه يدلنا على وجود الجنة والنار، خلافا لأهل الباطل الذين يقولون إنها ما وجدت وإنما ستوجد إذا احتيج إليها. وقوله لكل واحد، كل هذه الكلام حقيقي، أول أن الله جل وعلا يتكلم حقيقة، والثاني أن هذه المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا أنها تتكلم، وأنها الجنة من آثار رحمته التي هي صفته، والنار من آثار غضبه الذي هو صفته تعالى وتقدس. وقوله: ويلقى في النار وتقول هل من مزيد، كما سبق. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الخامس: حدثنا أبو عبد الله المعدل أحمد بن عمر بن عثمان بواسط، حدثنا عيسى بن أبي حرب، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا عبد الغفار بن القاسم قال: حدثني عدي بن ثابت، حدثني زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط.
هذا فيها أنها جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار، لها أسماء متعددة. نعم. ولكن هذا صريح، وإن كان في جر بن حبيش ضعيف، ولكنه صريح في أنه سؤال أنها تسأل، وقد مضى أن هذا هو الظاهر، ظاهر الخطاب، فهذا هو الصحيح أنها سؤال، أن هذا السؤال تطلب الزيادة. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث السادس: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، حدثنا حمدان بن علي الوراق، حدثنا أبو سلمة، حدثنا حماد، حدثنا يونس بن عبيد عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث حدثناه أبو سلمة، حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتخرت الجنة والنار، فقالت النار: يدخلني الجبابرة والملوك والأشراف، وقالت الجنة: يدخلني الفقراء والمساكين، فقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال للجنة: أنت رحمتي وسعت كل شيء، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فيلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ ثلاث مرات، حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول: قدني قدني. إلا أن أبا هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: قط قط.
هذا نفس الحديث، ولكنه جاء في لفظ آخر: افتخرت الجنة والنار. هذا يدل على أن كل واحد تفتخر على الأخرى، ولكن الافتخار للنار الذي تفتخر لأنها تقول: يدخلها الجبابرة والملوك والأشراف، يعني أصحاب الدنيا، لأن الدنيا غالبا تدعو أصحابها إلى البطر والكبر وغمط الناس وظلمهم، ولكن النتائج رهيبة على ما يقولون، صعبة جدا، لأن العاقبة النار، نسأل الله العافية. ومثل ما مضى أن الله جل وعلا حكم بينهما بقوله: النار أنت عذابي يصيب لك من أشياء، وقال الجنة: أنت رحمتي. وهنا يقول: رحمتي وسعت كل شيء. وسبق أن هذا من آثار رحمته، فالجنة ليست هي صفة الله، وإنما هي من أثرها. وفي ضمن ذلك إثبات الغضب وإثبات الرحمة التي هي صفته، وفيه إثبات الصفات، يعني لأن هذه أمثلة. والصفات لم ينكرها أحد من أهل السنة ما عدا ابن حزم رحمه الله، فإنه أنكر ذلك على عادته، وقال: إن صفاتك من الصفات هذه مخترعة لا أصل لها في كتاب الله ولا حديث رسوله، استثنى الحديث الذي في صحيح البخاري في قل هو الله أحد، ما في ذكر أمير السرية الذي كان يصلي لأصحابه ويختم قل هو الله أحد، قال له أصحابه: إما أن تكتفي بها أو يعني تقرأها وحدها، أو إذا قرأت غيرها لا تقرأها. وقال: ما أفعل إلا هذا. لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، وقال: سلوه لماذا يصنع ذلك؟ فسألوه وقال: لي أنها صفة الرحمن وأنا أحبها. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حبك بحبك إياه. قال: هذه الصفة فقط التي جاءت، إن نصف الله جل وعلا أن أقول هو الله أحد صفة الرحمة، مما عدا ذلك وهذه قد تكون شبه المكابرة، لأن هذا كثير جدا. كل المعاني التي قامت بالله جل وعلا هي الصفات، والفرق بينها وبين الأسماء أن الأسماء تدل على المسمى: الله الرحمن العزيز العليم الحكيم، تدل على المسمى. أما الصفة فهي المعنى الذي يقوم بالموصوف. هذا الفرق بين الصفات وبين الأسماء. والأصل هي الصفات، الأصل الصفات وليس العكس كما يتوهم بعض طلبة العلم الذين غلطوا في هذا من يعني الموجودين الآن ولا طلبة العلم القدامى ما غلطوا في هذا أحد. قالوا إن الأصل الأسماء والصفات هي المأخوذة من الأسماء، وهذا غلط. الأصل العكس، يعني الأصل الصفات، الرحمن مأخوذ من الرحمة، هذا معنى الاستقاق الذي ذكره العلماء، أن الأسماء مشتقة من الصفات، يعني أن لها معنى معاني أخذت منها، وليس الاستقاق النحوي الذي يذكره نحويون أن هناك بعض الأسماء مشتقة وبعضها جامدة وبعضها ما هو هذا. وهذا مقصودهم، مقصودهم أنها أخذت المعاني، بخلاف أسماء المخلوقين فإنها محض أعلام لا تدل على يعني التميز فقط، هذا عبد الله وهذا عبد الرحمن وهذا عبد العزيز وهذا بكر وهذا زيد، يعني وضع عليه هذا الشيء ليميزه عن الآخر فقط وليس له معنى من ذلك. أما أسماء الله لا، لها معاني عظيمة وهي تدل على مسمى واحد تعالى وتقدس. والمقصود أن هذا يعني هذه الجنة والنار من آثار الصفات، من آثار صفات الله جل وعلا. وقولها هنا قدني قدني جاء بإثبات الياء هنا قدني قدني، وسبق أنها قد قط قط، وجاء منون وغير منون الزوم لغات في هذه، والمعنى واحد لا يختلف. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث السابع، حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، حدثنا حسن الأشيب، حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن عبيد وأيوب السختياني وحبيب بن الشهيد عن أبي هريرة بمثل حديث حماد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار، ثم ذكر نحوه. أحسن الله إليكم. الحديث الثامن، حدثنا محمد بن مخلد وأبو طالب الحافظ أحمد بن نصر قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن سلام القرشي، حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وتقول هل من مزيد. أحسن الله إليكم. الحديث التاسع، حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد أخبرنا الحسن بن سعيد بن عثمان، حدثنا أبي، حدثنا حسين بن مخارق عن يونس عن يونس بن عبيد وداود بن أبي هند وصالح المري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار تبارك وتعالى فيها قدمه فهنالك تنزوي وتقول قط قط.
هذا فيه يقول لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، وسبق النار وسبق أيضا عن هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث العاشر، حدثنا جعفر بن محمد بن يعقوب الصندلي، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض. أخرجه مسلم بن الحجاج عن محمد بن رافع عن شبابة عن ورقاء هكذا.
هذا فيه أنها تحاجت، وهو معنى تخاصمت ومعنى احتجت، ومعنى ذلك أن النار افتخرت على الجنة، ولهذا قالت أوثرت، يعني أن هؤلاء يعني صاروا إلي دونك، أي تفتخر بالجبارين والمتكبرين والملوك والعظماء، افتخارها بأنهم عظماء الناس. وهذا دلنا على أن الذين يتبعون الرسل هم الضعفاء، كما قال هرقل لأبي سفيان لما سأله قال من يتبعه، فيتبعه العبيد والمساكين والضعفاء، فقال له هكذا أتبع الرسل، في جوابه هكذا أتبع الرسل. هذا يدلنا على أن هذه الصفات التي يعني اللي هي تكبر والفخر وكثرة تحصيل الدنيا ومناصبها وغيرها أنها مدعاة إلى النار، مدعاة إلى النار غالبا. وقد لا يكون هؤلاء مثلا الكبرى والعظماء، قد يكونوا من أهل الجنة، يعني ما كل من كان منهم يكون من أهل النار، إنما المنة لله جل وعلا، إذا من الله عليهم تبعوا الحق فإنهم يكونون من أهل الجنة. ولكن الغالب أن هذا من الدواعي إلى أن يكونوا من أهل النار صلى الله عليه وسلم. فإذا تحاجت الجنة والنار، يعني أن كل واحدة احتجت على الأخرى، وكما سبق أن هذا على ظاهره أن كل واحد يتكلم بكلام يسمع ويفهم يتكلم الأخرى. فقالت النار ومتى هذا كان؟ الله أعلم، وإنما هذا وقع كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. يجوز أنها عندما خلقتا، يجوز أنه ثم قول النار هكذا، أثرت قول الجنة أيضا ما لها لا يدخلها إلا كذا وكذا، دلنا على هذا شيء صار عندها معلوم من الله جل وعلا إلا ما هو بذلك. وإلا هذا إلا إذا قيل أن هذا بعد ما تنفلي كل واحدة أنها تفتخر، لكن سبق أن هذا أنه واقع والله أعلم. يجوز أن يكون هذا وهذا، علم عند الله كله جائز، أن هذا بعد ما يوضع فيها أنها تقول ذلك، أو قبل ذلك وقد أعلمها الله جل وعلا بمن يدخلها أنه من هذا القبيل، فيكون هذا سنة الله جل وعلا. وهكذا من نظر في القرآن يرى أن الذين وقفوا في دعوات الرسل كذبوهم هم هذا النوع الكبرى والعظماء، والذين اتبعوهم والفقراء والمساكين. ولهذا قالت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم كيف نتبعك والذي يتبعك مثل بلال ومثل مسعود وصهيب، هؤلاء عبيدنا، يقول عبيدنا يصير. والله جل وعلا ابتلى بعضهم ببعض، ابتلاهم بهذا، لأن من أراد الحق لا يجوز أن يتجبر على عباد الله. وقوله فقالت النار أوثرت، يعني أن من دونك، يعني من دون الجنة، يعني صار هذا لي دونك، فهذا وجه الافتخار، أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. قالت الجنة فمالي، يعني كأنها تتحسر على هذا، تقول إنها لا يدخلها إلا هؤلاء ضعفاء الناس وسقطوا. الأمر ليس إلى الجنة ولا إلى النار، الأمر إلى الله. ولهذا قال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فليس لواحدة منكما ما تريد من ذاتها أو من تفتخر على الأخرى، فهو الأمر إلى الله جل وعلا. ولكن هذا الشيء الذي أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله قاله تكلم به أمر يجب أن نعتقده ونؤمن به كما هو على ظاهره. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الحادي عشر. حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي، حدثنا إسحاق بن الحسن، حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلقى في النار وتقول هل من مزيد مرتين حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه فيها وتنزوي وتقول قط قط.
هذا في زيادة أن الله يأتي، وأتيان الله جل وعلا يجب أن يفهم على ظاهره أنه يفعل ما يشاء تعالى وتقدس. الإتيان والمجيء أيضا ثبت في كتاب الله جل وعلا سيأتيهم الله ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وأهل البدع مثل الشاعرة يقول يأتي يعني يأتي أمره أو يأتي عذابه أو يأتي ملكه أو ما أشبه ذلك، يعني يؤولونه ما يجعلون الإتيان مضاف إلى الله. فمعنى أن هذا تكليف للرسول صلى الله عليه وسلم، إن كانوا يقولون لا إن نقول هذا تنزيها لله، الواقع أنه ليس تنزيه وإنما هو ظن سيء بربهم جل وتعالى تعالى وتقدس. فالإتيان معهود أنه من فعل الله جل وعلا أنه يأتي، وهذا منه يجب أن يؤمن به على ظاهره فهو من صفات الأفعال. نعم.
أحسن الله إليكم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.